بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني في التعليق على كتاب الحج من كتاب المحرر في الحديث لمحمد ابن أحمد ابن عبد الهادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب حرمة مكة والمدينة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ساقه المؤلف لبيان بعض الأحكام وبعض المسائل المترتبة والمتعلقة بمكة المكرمة. فمكة المكرمة لها أحكام تختلف بهذه الأحكام عن سائر البلدان. فمن هذه الأحكام، وهنا الشاهد من هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهنا عندنا عدة مسائل. النقطة الأولى أو المسألة الأولى: حكم قطع شجر الحرم الذي نبت وحده. يعني لو افترضنا بأن وجدنا في مكة سدرة نبتت وحدها، لم يغرسها أحد، لم يزرعها أحد، هل يجوز لنا أن نقطعها؟ لا يجوز بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة. والدليل على هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى شوكها. إذن قطع شجر الحرم لا يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم. والمقصود بشجر الحرم الذي نبت وحده، لا ما يزرعه ويغرسه البشر. أيضا أيها الأحبة الكرام، عندنا مسألة متعلقة بشجر الحرم: قطع العشب الرطب الموجود في الحرم. لو افترضنا أن أمطارا نزلت ونبتت أعشاب كثيرة، يأتي شخص يريد أن يقطع هذا العشب، حكى النووي اتفاق العلماء أن هذا الأمر أيضا لا يجوز، بل جمهور، بل أيها الأحبة الكرام، جمهور أهل العلم يرون أن الشجر لو كان من الأشجار الشوكية التي قد لا ينتفع بها الناس انتفاعا كبيرا، أيضا لا يجوز قطع مثل هذه الأشجار. أما الشجر الميت من شجر الحرم الذي نبت وحده فيجوز قطعه، على الراجح من أقوال أهل العلم. ولو تلاحظون في هذا الخبر قال: فلا ينفر صيدها. يعني الإنسان لو وجد بجانب الحرم حمام الحرم، لا يجوز له أن يروع هذا الحمام، لأن هذا الحمام يعتبر من صيد الحرم، والله عز وجل يقول عن مكة المكرمة: وهذا البلد الأمين. بل صيد الحرم فيه الجزاء، سواء كان الصائد محرما أو حلالا. مرة أخرى، صيد الحرم فيه الجزاء، سواء كان هذا الصائد محرما أو حلالا. ما معنى فيه الجزاء؟ فيه العقوبة المغلظة، فيه كفارة مغلظة في الشرع وفي الدين، سواء كان هذا الصائد محرما أو كان حلالا. يعني رجل في حدود الحرم صاد حمامة وقتل حمامة، فنقول عليه الجزاء، جزاء الصيد. سيأتي معنا ما هو جزاء الصيد، ولكن لا بد أن نعلم بأن هناك الكفارة المغلظة في هذا الصيد. مثال آخر، رجل في حدود الحرم صاد غزالا، فنقول عليه أيضا جزاء الصيد وعليه الكفارة المغلظة، لأن الصيد في الحرم المكي يحرم على المحرم وعلى الحلال. حتى لو ما كنت محرما لا يجوز لك أن تصطاد الحيوان البري مأكول اللحم الموجود في حدود الحرام. طيب، إن قدر الله عز وجل ووقع الإنسان في مثل هذا الأمر وصاد مثلا غزالا عند الحرم، أو صاد مثلا طيرا حمام من حمام الحرم وذبح هذا الطير، ما هي الكفارة المترتبة على صيد الحرم؟ نقول الصيد الذي يصاد في الحرم على نوعين وعلى قسمين، هذا مذكور في سورة المائدة. أما القسم الأول بارك الله فيكم، الصيد الذي له مثل، الصيد الذي له مثل، يعني هذا الذي صدته ينظر ما مثله من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم. واضح بارك الله فيكم؟ رجل صاد حمامة، قضاء الحرم، قضاء الصحابة أن حمام الحرم فيه شاة، يعادلون أو يجعلون مثل حمام الحرم الشاة، فنقول إذن هذا الصيد له مثل. فماذا تفعل بهذا المثل؟ إما أن تذبح هذا المثل، تشتريه وتذبحه وتوزع لحمه على فقراء الحرم، أو أنك تنظر كم يكون قيمة هذا الصيد، قيمة هذا المثل، يعني هذه الشاة كم تعدل بالدراهم؟ نفترض أنها تعدل 1000 درهم. إذا عادلت 1000 درهم، إما أن تطعم بال1000 درهم مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أن تصوم بعدد المساكين الذين يطعمون ب1000 درهم لكل مسكين نصف صاع. فلذلك قد يكون في صيد الحرم الذي له مثل صيام كم يوم، قد يكون أحيانا فوق 100 يوم، 200 يوم، 300 يوم، وهكذا بارك الله فيكم، لأن العقوبة مغلظة. أعيد هذه المسألة وإن كانت من المسائل النادرة في أيامنا، ولكن ذكرها مهم، ذكرها مهم. وأنا أذكر أيها الأخوة الكرام أن مجموعة سألوا شخصا أن عندهم أطفال صادوا حمامة ويعني ماتت هذه الحمامة من حمام الحرم، فهنا بارك الله فيكم يعني المسألة فيها جزاء. فنقول هذا الصيد ينظر هل له مثل أم ليس له مثل. إن كان له مثل، هذا المثل يذبح ويوزع على فقراء الحرم، مثلا بأن هذا المثل قوم بشاة أو ناقة أو بقرة، تذبح هذه الشاة أو الناقة أو البقرة وتوزع لحمها على فقراء الحرم. طيب، رجل يقول أنا ما وجدت شاة أشتريها وأذبحها، فنقول عليك بي أن تقوم هذه الشاة، كم قيمتها من الدراهم من الأموال؟ نفترض أن قيمتها 1000 درهم، فهنا نقول لك ال1000 درهم هذه تتصدق بها على فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع. قد يقول قائل أنا ما عندي 1000 درهم أتصدق بها، إذن تصوم عن كل مسكين يوما، إذن تصوم عن كل مسكين يوما. طيب، إذا افترضنا الآن القسم الثاني إن الصيد هذا ما له مثل، رجل صاد نفترض حيوانا غريبا مأكول اللحم ليس له مثل، فنقول هذا الصيد نفسه يقوم، كم قيمته؟ نفترض أن قيمته الذي ما يكون له مثل في الغالب يكون غالي الثمن، أن قيمته 20,000 درهم، إذن 20,000 درهم توزعها طعاما على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع. قد يقول قائل أنا ما عندي 20,000 درهم، تصوم عن كل مسكين يوما، قد يكون 300 يوم، 400، 500 يوم، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الأمر ذكر في سورة المائدة، يعني ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآيات، هذا مذكور في كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم الإنسان أن مثل هذه الأحكام أحكام عظيمة ومسائل شرعية كبيرة. طيب، عندنا مسألة، من قطع شيئا من شجر الحرم هل فيه الجزاء أم ليس فيه الجزاء؟ على الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا جزاء فيه، وإن كان قد جاء عن بعض التابعين أنهم جعلوا الجزاء في من قطع شيئا من نبات وشجر الحرم، ولكن الصواب أن الجزاء في نصوص الكتاب والسنة جاء في الصيد ولم يأتي في نبات الحرام، لم يأتي في نبات الحرام. ثم قال في هذا الحديث: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الأصل في اللقطة، الإنسان إذا وجد لقطة ماذا يصنع بها؟ يعرفها سنة ثم بعد ذلك يحق له أن يمتلكها. لو كانت مكة، حكم اللقطة فيها كحكم اللقطة في سائر الأماكن، ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لقطة الحرم بحكم إضافي، لأن حكم اللقطة معلوم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحرم وخصها بكلام، علم بأن لقطة الحرم لها حكم خاص. ما هو هذا الحكم الخاص؟ لا يحل أخذها على وجه التملك، وإنما تؤخذ على وجه التعريف إلى آخر العمر، إنما تؤخذ على وجه التعريف إلى آخر العمر. وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. بعض أهل العلم يقول لا، لقطة الحرم مثل سائر أنواع اللقطة، لكن الظاهر والله أعلم أن لقطة الحرم حكمها مختلف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفردها وخصها بحكم. لو ما كان لها حكم ما كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوتها في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. عندنا بارك الله فيكم بخصوص الحرم على وجه هذه الدنيا، عندنا حرمين: الحرم الأول الحرم المكي الشريف، والحرم الثاني الحرم المدني، حرم المدينة النبوية. وأما قول بعضهم عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، إذا كانوا يقصدون أنه ثالث، أي يأتي بعد الحرمين حرم مكة والمدينة وهو ليس بحرم، هذا المعنى صحيح. وإن كانوا يقصدون ثالث الحرمين أنه حرم ثالث، يعني عندنا الحرم الأول مكة، الحرم الثاني المدينة، الحرم الثالث القدس أو المسجد الأقصى، فهذا المعنى ليس بصواب. ولكن الحرم المكي يختلف في الأحكام أو في بعض الأحكام عن الحرم المدني. أولا نذكر الأحكام التي بينهما اتفاق: الحرم المكي لا يجوز أن تصيد صيده، الحرم المدني أيضا لا يجوز أن تصيد صيده. الحرم المكي لا يجوز فيه قطع الشجر، الحرم المدني لا يجوز فيه قطع الشجر. الحرم المكي في صيده الجزاء، الحرم المدني ليس في صيده الجزاء. مرة أخرى: الحرم المكي يحرم فيه الصيد وقطع الشجر وفيه الجزاء، الحرم المدني يحرم فيه الصيد وقطع الشجر وليس فيه الجزاء، وليس فيه الجزاء. الجزاء فقط في الحرم المكي، الجزاء فقط في الحرم المكي. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. من أسماء الجبال موجودة في المدينة، يعني الحرم أيها الأحبة الأفاضل تحديده شرعي، ليس تحديده حسب الرأي أو الهوى أو غيره، وإنما تحديده شرعي حدده نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عامر بن سعد أن سعد المقصود به سعد بن أبي وقاص، جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم، وروى أبو داود حديث سعد وزاد: ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. الحديث الأخير ما قصته أو موضوعه؟ أولا قلنا شجر الحرم المدني لا يجوز قطعه. سعد بن وقاص رأى رجلا يقطع شجر الحرم المدني، فماذا فعل؟ أخذ سلبه. ما معنى أخذ السلب؟ المتاع الذي يكون عنده، قد يكون عنده سلاح، قد يكون عنده منطقة، قد يكون عنده مثلا حزام أو خنجر أو غير ذلك، أخذ منه سعد هذا الأمر. فقال بعض أهل العلم: من قطع شجر الحرم المدني فيؤخذ منه متاعه، من قطع شجر الحرم المدني يؤخذ منه متاعه، والراجح والله أعلم بأنه لا يؤخذ منه المتاع. طيب هذا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على التعزير وتغليظ العقوبة، ولولي الأمر أن يغلظ العقوبة على من يتجاوز بعض الأمور، لولي الأمر أن يغلظ العقوبة على من يتجاوز الحد ويتجاوز ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الأخوة الكرام، طبعا من قطع شجر الحرم المدني الذي نبت وحده متعمدا من غير عذر وقع في الإثم، وعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب صفة الحج. ولعل هذا الباب هو يعني فيه جل مسائل الحج، فيه جل مسائل الحج. حديث جابر أيها الأحبة الكرام سنؤجله إلى يوم غد، نمشي على الأحاديث التي بعده، ثم بعد ذلك نرجع إلى حديث جابر ونفصل فيه، نرجع إلى حديث جابر ونفصل فيه. ثم قال المؤلف: وله، أي للإمام مسلم، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. أولا أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نعلم بأن المناطق التي تمر على الحاج غير مكة المكرمة منى ومزدلفة وعرفة. منى من الحرم، ومزدلفة تسمى أيضا جمع، وتسمى أيضا المشعر الحرم، وهي أيضا من الحرم. وأما عرفة فعرفة خارج حدود الحرم. مرة أخرى، المناطق التي تمر علينا على الترتيب من ناحية القرب من مكة: منى هذه من الحرم وهي أقرب المناطق إلى مكة، وعندنا بارك الله فيكم أيضا مزدلفة وهي من الحرم وتسمى أيضا جمع وتسمى أيضا المشعر الحرم، وهي بعد منى، يعني تأتي أبعد عن مكة من منى، منى أقرب إلى مكة من مزدلفة. ثم بعد ذلك، بعد هاتين المنطقتين، تأتي عندنا منطقة عرفة، وعرفة من الحل، عرفة من الحل. قالها هنا، قال في الحديث: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. هذا من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في الحج. معنى هذا الكلام: لا تظنوا أن نحر الهدي في يوم العيد يكون فقط في الموضع الذي نحر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل يجوز لك أن تنحر حسب الحديث الآن في أي مكان في منى، لأنه لو ظن بعضهم أن النحر فقط يكون في المكان الذي نحر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون هناك مشقة عظيمة جدا على الحجاج. إذن انحر في أي موضع من منى، بل على الراجح من أقوال أهل العلم يجوز النحر والذبح في أي موضع من الحرم، خارج الحرم لا، في عرفة لا، في مزدلفة يجوز، في منى يجوز، في مكة أيضا يجوز. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل فجاج مكة منحر، كل فجاج مكة منحر. إذا مرة أخرى، هذا الحديث يدل على أن النحر يجوز حتى في غير الموضع الذي نحر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لا يظن ظان إن لابد أن يكون النحر في هذا الموضع من منى، بل انحر في أي مكان شئت من منى، بل انحر في أي موضع شئت من الحرم، في مزدلفة، في مكة، أما في عرفات لا يجوز لأنها من الحل وليست من الحرم. ثم قال: ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. بإجماع أهل العلم في أي موضع وقف الحاج بعرفة إذا كانت ضمن حدود عرفة أجزأه ذلك، بإجماع أهل العلم في أي موضع وقفت من عرفة. يعني رجل يقول: أنا وقفت شرق عرفة، يجوز. واحد يقول: وقفت غرب عرفة، يجوز. شمال، جنوب، وسط، كل هذا جائز ولا حرج عليك في ذلك. وأنبه أيضا على مسألة ونقطة أيها الأخوة الكرام، قال هنا ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. طيب مفهوم المخالفة، لو ما وقف في عرفة ما حكم حجه؟ لم يقف، والحج عرفة، إذن يكون حجه ماذا؟ قد فسد إذا لم يقف بالكلية في عرفة حتى خرج وقت عرفة. لذلك طالب العلم النبي إذا جاءه رجل وقال يا شيخ أنا ما وقفت بعرفة، لا تجب على طول أبدا، لا تجب مباشرة، سله كيف ما وقف بعرفة؟ هو يمكن يتصور أن لابد أن يقف بموضع معين من عرفة، بين له أن لا يجوز أن تقف في أي موضع من عرفة. ثم أمر آخر، لو افترضنا أن رجلا أو امرأة في يوم عرفة بعد صلاة الظهر والعصر مثلا، بعد ما صلوها في أول الوقت، وقفوا خارج عرفة، وقفوا خارج عرفة، إلى الآن وقفتهم صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، ولكن احتاجت إلى أن تتوضأ، فذهبت داخل عرفة توضأت ثم خرجت، واضح بارك الله فيكم؟ ما حكم حجها؟ حجها صحيح، حجها صحيح. الآن ما نتكلم عملها يعني أساءت لم تسئ غيره، لكن من ناحية الحج حجها صحيح، فالوقوف بعرفة يصح ولو كان للحظة واحدة فقط. الوقوف بعرفة يصح ولو كان للحظة واحدة فقط. لذلك إخواني الأفاضل مرة أخرى، إذا جاءك أي مستفتي وقال لم أقف بعرفة، لا تجبه، استفصل منه كيف ما وقفت بعرفة؟ قال أنا ما وقفت في وسط عرفة، وقفت في شرق عرفة، حجك صحيح ولا شيء عليك. قال أنا ما وقفت بعرفة لكن مريت مرور، حجك صحيح ولا إشكال عليك. قد يقول قائل أنا بس دخلت عرفة توضأت ثم خرجت، حجك صحيح. ذهبت عرفة شربت ماء لدقيقة واحدة ثم خرجت، حجك صحيح ولا شيء عليك في ذلك. وهذا والله من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. لذلك المفتي في مسائل الحج، من إذا سئلت سؤال لا تستعجل بالجواب، قلب المسألة، تأمل فيها وانظر فيها، لعله أن يتضح لك شيء ما كنت تعلم عنه، لعله أن يتضح لك شيء ما كنت تعلم عنه. قال هنا ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع ما هي؟ جمع، أحسنت، جمع ما هي؟ مزدلفة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع من مزدلفة وقفت أجزأك الوقوف بإذن الله عز وجل، في أي موضع من مزدلفة وقفت أجزأك الوقوف بإذن الله عز وجل. هذا خلاصة هذا الحديث، وهذا خلاصة فقه هذا الحديث. وقت الوقوف بعرفة وغيره سيأتينا في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ ونحن ذكرنا في درس أمس يجوز بالإجماع أن يتمتع الحاج أو يقرن أو يفرد، فما معنى كلام أبي ذر؟ بعض أهل العلم الحديث هذا فيه معناه خلاف، ولكن أذكر المعنى الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية وشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره، يقولون معنى هذا الحديث كان الإلزام والإجبار على المتعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالمتعة وأخبرهم بذلك وأوجب عليهم هذا، هذا الإيجاب كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير الصحابة من يأتي بعدهم هم بالخيار، إن أراد أن يتمتع تمتع، إن أراد أن يقرن قرن، إن أراد أن يفرد أفرد. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم ألزمهم نبينا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتمتع. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. دخلها من أعلاها تقريبا أيها الأخوة الكرام، أعلاها من جهة المدينة النبوية، من منطقة الحجون، من منطقة الحجون، وخرج من أسفلها تقريبا أيها الأخوة الكرام على وجه التقريب من جهة أجياد أو هذه أبراج زمزم، من هذه الجهة يعني من جنوب المكة المكرمة، من جنوب مكة المكرمة. طبعا هذا الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم أنه مستحب، يعني إذا استطعت أن تدخل مكة من أعلاها وتخرج من أسفلها فأنت قد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تكن تستطيع على ذلك فلا شيء عليك. لماذا قالوا بأن هذا الأمر لم يقع اتفاق هكذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تقصده نبينا عليه الصلاة والسلام؟ دخول مكة من أعلاها للقادم من المدينة هذا أمر يسير، دخول مكة من أعلاها للقادم من جهة المدينة هذا أمر يسير، ولكن الخروج من أسفل مكة للذهاب إلى المدينة هذا أمر خلاف المعتاد. الخروج من أسفل مكة من جنوب مكة للقادم من المدينة للذهاب إلى المدينة هذا أمر خلاف المعتاد. لذلك هذا ما رجحه جماعة من أهل العلم منهم الحافظ النووي، يقول بأنه يستحب لليماني أن يدخل مكة من أعلاه، مع أن اليماني من أي جهة أقرب له؟ دخول مكة من أسفلها أقرب له، ولكن قال يستحب أن يدخلها من أعلاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد هذا الأمر. ثم قال: وعن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، متفق عليهما واللفظ لمسلم. إخوان الكرام، هذا الحديث فيه ذكر أمرين من أراد أن يصيب السنة عند دخول مكة يفعلهما. الأمر الأول دخول مكة نهارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بات ثم بعد ذلك دخل مكة نهارا. والأمر الثاني الاغتسال عند دخول مكة، يعني إذا دخلت حدود الحرم تقف في مكان ثم تغتسل ثم تدخل إلى مكة المكرمة إذن دخول مكة الآن كم حكم يتعلق به؟ أي جماعة؟ لا، كم حكم؟ ما هي؟ دخول مكة كم حكم يتعلق به؟ لا، الإحرام لا، هذا مفروغ منه.
يدخل من أعلى.
أحسنت.
دخولها نهارا.
أحسنت.
ويغتسل.
أحسنت، ثلاثة: يدخل من أعلى مكة ويدخلها نهار وأيضا يغتسل، هذه ثلاثة أحكام الآن مرت معنا: دخولها من أعلاها وأن تدخلها نهارا وأن تغتسل. أيضا إخوان الكرام، في الحديث الثاني حديث نافع هذا إشارة إلى أمر ولو كان من طرف بعيد. ما هو هذا الأمر إخوان الكرام؟ بعض الناس يأتي إلى مكة المكرمة وقد سافر سفرا طويلا وتعب تعبا عظيما، ماذا يصنع وهو في هذا التعب؟ يذهب إلى الطواف والسعي، يريد أن ينتهي سريعا، والنبي صلى الله عليه وسلم بات ثم بعد ذلك ماذا؟ دخل إلى مكة. قال لأحدهم بأنه طاف العام الماضي على عربة، قال: من شدة التعب كنت أنام في أثناء الطواف. فلذلك إخوان الأفاضل الإنسان يعلم بأنه يقدم على عبادة عظيمة، ارتاح واسترح ثم بعد ذلك أقدم على هذه العبادة وعلى هذه القربة. وأما أن الإنسان يرهق نفسه يريد أن ينتهي سريعا أو يفعل ما يفعله الناس، يعني إحنا مجموعة وأصحابي سيذهبون أنا لابد أن أذهب معهم ولو كان في قمة الإرهاق ولو كان لا يدري ما يقول، فإن هذا لا ينبغي، وهذا من التضييع والتفريط في الأجر العظيم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر. النسخة اللي عندكم إيش؟ هي الصواب الحجر، الصواب الحجر، فجلسوا مما يلي الحجر ليس الحجر، الحجر. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه إشارة إلى سنة من السنن النبوية المتعلقة بالطواف. ما هي هذه السنة؟ الرمل بفتحتين، الرمل ليس الرمل وإنما الرمل. الرمل مشي سريع مع تقارب الخطى، مشي سريع مع تقارب الخطى، تصغير الخطوات والإسراع في المشي. فالرمل ليس جري، والرمل ليس ركض، والرمل ليس هزل الأكتاف، وإنما الرمل أيها الأحبة الكرام مشي سريع مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. طيب الرمل هل يكون في كل الأشواط؟ لا. قال هنا ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ما معنى إلا الإبقاء عليهم؟ إلا الرفق بهم، إلا أنه أراد أن يرفق بهم. يعني إخوان الكرام في الزحام الشديد مثلا، من يطوف في يعني آخر صحن المطاف وأراد أن يرمل كل هذه الأشواط، ألن يشق عليه الأمر؟ بلى، يشق عليه هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفق بالصحابة فأمرهم أن يرملوا كم شوط؟ 3 أشواط. إذن الرمل ما يكون في 7 أشواط، وإنما يكون في 3 أشواط فقط. فائدة أيها الأحبة الكرام، والرمل لا يكون إلا في الطواف الأول، الرمل لا يكون إلا في الطواف الأول. طيب سؤال، المتمتع كم طواف عنده؟ 3، طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع. الرمل يكون في كم طواف؟ الأول طواف العمرة، طواف الإفاضة ما فيه رمل، طواف الوداع لا يوجد فيه رمل. واضح بارك الله فيكم، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وجاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف في الطواف الذي أفاض فيه، لم يرمل في الطواف الذي أفاض فيه. أيضا الرمل غير مشروع للنساء، الرمل غير مشروع للنساء، وإنما هو للرجال فقط. ثم أيضا أنبه على مسألة في هذا الحديث، أن الرمل ما كان في كل الأشواط 3 الأولى. لاحظوا هنا، فأمرهم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين. واضح بارك الله فيكم، يعني الكفار جلسوا من زاوية معينة، فالزاوية التي لا يرى فيها كفار قريش الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمشوا فيها، وأما باقي الجهات التي يرى فيها الكفار النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أمرهم أن يرملوا فيها. هذا أين؟ هذا في عمرة القضاء. وأما في حجة الوداع فرمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. واضح بارك الله فيكم. إذن الرمل يكون في أول 3 أشواط، طيلة هذه الأشواط 3 في الطواف الأول، ويكون أيضا للرجال ولا يكون للنساء. ثم قال وعنه، أي عن عبد الله بن عباس: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. يعني مسح أطراف الكعبة وأركان الكعبة المشرفة، يكون مسح كم ركن من أركان الكعبة؟ يكون مسح ركنين فقط، الركن اليماني وركن الحجر الأسود. وأما بقية الأركان، الركن الشامي والركن العراقي، فإنها لا تستلم، لا تستلم ولا تمسح. قال بعض أهل العلم: الركن اليماني وركن الحجر الأسود يستلمان لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما بقية الأركان الحجر هذا بارك الله فيكم فليس، يعني الأركان الأخرى لأنه يوجد وراءها الحجر، فما تكون على قواعد إبراهيم، ما تكون على قواعد إبراهيم. إذن أولا الذي يستلم من الكعبة الركنين، الركن اليماني وركن الحجر الأسود. نأتي الآن إلى الركن اليماني أولا، لأن الحجر الأسود سيأتينا. يستلم استلام، فإن عجز عن يستلم استلاما هل يقبل؟ لا، ما يقبل، ما ورد التقبيل، وإنما ورد فقط استلام الركن اليماني. هل يشار إليه إذا عجز عن استلامه؟ مذهب الحنابلة أنه يشار إليه، هذا مذهب الحنابلة. لماذا أقول هذا؟ حتى طالب العلم يدرك الخلاف في هذه المسائل، ولكن الصواب والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يستلم، لا يشار إليه، وإنما إما أن تستلم وإما أن تكمل من دون إشارة، تكمل من دون إشارة.
أما الحجر الأسود فأحكامه تختلف أما الحجر الأسود فأحكامه تختلف. قال: وعن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني لأقبلك وأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. المحجن أيها الإخوة الكرام عصا ملوية الطرف، عصا ملوية الطرف. طيب، استلام الحجر الأسود أو من أحكام الحجر الأسود أن استلامه على عدة درجات، استلامه على عدة درجات. أما الدرجة الأولى أنك المرتبة الأعلى تستلم الحجر الأسود، بمعنى تقبله وتسجد عليه. طيب، سؤال، السجود على الحجر الأسود كيف يكون؟ هذه مسألة مهمة. نحن نعلم جاء عن ابن عباس سجود على الحجر الأسود، طيب كيف يكون السجود على الحجر الأسود؟ كيف يكون؟ كيف يعني؟ كيف بالوجه الشيخ؟ جيد، أحسن. نص النووي في شرح صحيح مسلم قال: والسجود على الحجر الأسود أن تضع جبهتك عليه، أن تضع جبهتك عليه، يعني بارك الله فيكم ما نضع الوجه سيكون الأنف فقط، وإنما تضع ماذا؟ الجبهة، وإنما تضع الجبهة. هذا هو الأمر الأول، هذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وتقبيل الحجر الأسود دليله حديث الباب، حديث عمر بن الخطاب. عندنا المرتبة التي دون ذلك، أنك تستلم الحجر بيدك وتقبل يدك، تستلم الحجر بيدك وتقبل يدك. الدرجة التي أقل من ذلك أنك تستلم الحجر بشيء معك وتقبل هذا الشيء، والدليل حديث أبي الطفيل الموجود بين أيدينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجن ويقبل هذا المحجن. أما الأمر الأخير والدرجة الأخيرة أنك تشير إليه إشارة، تشير إليه إشارة. إذن نبدأ من الأدنى إلى الأعلى، تشير إشارة، تستلم بمحجن وتقبل هذا المحجن، أو تستلم بشيء معك وتقبل هذا الشيء، تستلم بيدك وتقبل يدك، أنك تقبل الحجر الأسود وتسجد عليه. فهذا كله جاء وثبت عن يعني الصحابة الكرام، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن يعلى وهو ابن أمية قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه. بعض أهل العلم تكلم على هذا الخبر، تكلموا عليه من ناحية أصل الخبر، والخبر كله بعضهم قال هو خبر ضعيف، وبعضهم قال ذكر كلمة أخضر هذا اللفظ لا يصح. على العموم جاء ذكر الاضطباع من حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود قال: وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم. جعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا ما هو؟ هذا هو الاضطباع. طيب، الاضطباع يكون في الطواف كله، في جميع أشواط الطواف، والاضطباع يكون في الطواف فقط. بعض أهل العلم مذهب الشافعية يرون أن الاضطباع يكون في الطواف والسعي، ولكن لا دليل على أنه يكون في السعي، فالخبر الوارد في الاضطباع في السعي لا يصح. وأيضا الاضطباع يكون في أي طواف؟ في الطواف الأول، طواف الإفاضة. هل فيه اضطباع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وهو حلال، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وهو حلال، لم يطفه وهو قد لبس ملابس الإحرام. إذن الاضطباع أولا في السبعة أشواط كلها، والاضطباع يكون بارك الله فيكم في الطواف فقط، والاضطباع يكون في الطواف الأول طواف العمرة، وأيضا هو خاص للرجال وغير مشروع للنساء، هذا أمر واضح وبين. طيب، هذه بعض الأمور متعلقة بالطواف. أيضا أيها الإخوة الكرام عندنا مسألة مهمة جدا، هل يشترط للطواف الوضوء؟ هل يشترط للطواف الوضوء صورة المسألة رجل طاف وهو غير متوضئ، ما حكم طوافه في المسألة؟ أيها الأخوة الكرام، خلاف عند أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الطهارة شرط للطواف، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وأيضا جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة. أيضا إخوان الأفاضل، جمهور أهل العلم يرون بأن الطواف لا بد له من الطهارة، حتى الحنفية الذين يقولون بأن الطواف لا يشترط له الطهارة قالوا يعيد إن استطاع، فإن لم يستطع يذبح دما. يعني ما يقولون لا تتوضأ وطوف أمورك طيبة وما عندك مشكلة، ما يقولون هذا، واضح بارك الله فيكم. حتى من يصحح يقولون يجبر هذا الطواف بدم. لذلك طالب العلم كما ذكرنا في قاعدتنا في يوم أمس، إنما هي أعمال يسيرة وأعمال مخصوصة، احرص أن تأتي فيها بالعمل الأكمل والأسلم. نعم شيخ الإسلام تيمية يرجح أن الطواف لا يشترط له الطهارة، لكن الصواب والله تعالى أعلم، وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه لا بد للطواف من طهارة، لا بد للطواف من طهارة. ثم أيضا أيها الأخوة الكرام، مسألة من المسائل المتعلقة بالطواف، أو نؤجلها إلى موضعها، نؤجلها إلى موضعها. طيب، ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه. والصواب والله أعلم أنه خبر موقوف من كلام عائشة وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي في شرح على مشكات المصابيح قال فالعاقل الفطن إذا تفكر في السعي والرمي تحير ولم يفهم منهما شيئا إلا التعبد المحض. فعلا لو الإنسان فكر السعي هذا يعني لماذا سبعة أشواط؟ ليش لو سعيت ستة أشواط ونصف وما كملت نصف سعيك باطل؟ طيب الرمي لماذا سبعة؟ لماذا بالحصى؟ لماذا بحصى الخذف؟ لماذا في هذه الأيام؟ تعلم أن المقصود من ذلك هو التذلل والتعبد وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا أيها الأحبة الكرام، في هذا الخبر إشارة ولو من طرف بعيد إلى أن الإنسان ينبغي عليه إذا طاف أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم لو كان عالما مثلا وجاءه الناس يستفتونه، وهذا جاء أيضا عن بعض التابعين وغيره، لا حرج عليه ولا إشكال، بل إجابتهم هذا أمر طيب. ولكن بخصوص باقي الناس يذكرون الله ويسبحون ويستغفرون ويهللون ويكثرون من ذكره سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر نافع وأمر فيه الأجر العظيم. وجاء عن بعض التابعين قال طفت خلف عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، هذا الذي أذكر، قال فلم يتكلما في الطواف وإنما كان يذكران الله سبحانه وتعالى. وجاء أن بعضهم خطب ابنة عبد الله بن عمر وهو يطوف طواف نافلة، فلم يرد عليه عبد الله بن عمر، ثم لقيه بعد ذلك فقال يا ابن أخي لعلك وجدت من نفسك شيئا أني لم أكلمك، ما رد عليه أبدا، ونحن يعني ما رد، لعلك وجدت في نفسك شيئا أني لم أرد عليك وأنا أطوف، إنما كنا نتخايل الله ونحن نطوف. ما معنى هذا؟ اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإنسان إذا طاف عليه أن يقلل من الكلام. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يتكلمون عن الدنيا، بل قد يتكلمون عن أمور قد تصنف أنها من المحرمات أو من فضول الكلام في أثناء الطواف، فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا حجوا كأنهم كالشخص الأصم اللي ما يتكلم لقلة كلامهم وكثرة انشغالهم بذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم قال وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. ما معنى هذا؟ من عرفة، من منى إلى عرفة، هذا أي يوم سيكون؟ ها، ثامن ولا التاسع؟ تاسع. من منى إلى عرفة سيكون أي يوم؟ اليوم التاسع. سأله ماذا كنتم تصنعون؟ قال كنا نكبر وكنا نهل، ومن كبر لا ينكر عليه، ومن أهل لا ينكر عليه. يعني يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكلا الأمرين لا حرج فيهما، لا حرج فيهما. وهذا كان عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا رأى فجوة النص. متفق عليهما. هذا الحديث يلخصه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة، قال للناس السكينة السكينة. ولو تأمل الحجاج مثل هذه الأحاديث لارتاح الناس من شر عظيم. تجد بعضهم وللأسف الشديد كأنه في ساحة حرب وفي معركة عظيمة جدا، يؤذي غيره ويقاتل غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، العنق المشي الذي هو أعلى من الإبطاء ودون الإسراع، يعني المشي المتوسط، أعلى من المشي البطيء وأدنى من المشي السريع. هذا كان سير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى فجوة النص، إذا رأى سعة ومكان ما فيه إيذاء للآخرين وأرض يعني سهلة يمكن أن يسرع فيها، أسرع نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. وهكذا إذا كان الإنسان يستطيع أن يفعل ويطبق هذا الأمر فإنه أمر طيب. ثم قال وعن القاسم عن عائشة قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وقبل حطمة بالفتح، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه، ولن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وقال وعن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. أيها الأفاضل، عندنا مسألة بعد عرفة أين يتجه الحجاج؟ إلى مزدلفة. مسألة، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ الآن ما تكلمت عن توقيت المبيت، ما تكلمت عن متى نصل، ماذا نفعل، المبيت عموما، الذهاب إلى مزدلفة كناحية أصل، ما حكم هذا الذهاب إلى مزدلفة؟ هل هو ركن من أركان الحج؟ واجب من واجبات الحج؟ سنة من سنن الحج؟ في المسألة خلاف قد يقوى وقد يضعف بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، بل الإمام أحمد ينقل إجماع العلماء أنه ليس من أركان الحج، أنه ليس من أركان الحج. يعني أقوى قولين في مزدلفة أن المبيت بها سنة، هذا قول قوي، يعني القول له حظ من النظر أيها الأخوة الكرام. والقول الأرجح والأصوب أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. ما معنى واجب من واجبات الحج؟ رجل متعمد ترك المبيت بمزدلفة، ما حكم حجه؟ صحيح. ماذا عليه؟ عليه أن يذبح دما لأنه ترك واجبا من واجبات الحرم. ما الدليل على الوجوب؟ ما الدليل على الوجوب؟ استئذان الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدفعوا. لو كان المبيت في مزدلفة غير واجب ما يحتاج الصحابة أن يستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان المبيت في مزدلفة غير واجب ما احتاجوا أن يستأذنوا، وإنما يخرجون مباشرة. فهذا من الأدلة على وجوب المبيت بمزدلفة. نعم، بعض أهل العلم يرى بأن المبيت مزدلفة غير واجب، وإنما يكفيك أن تحط فيها الراحل تنزل قليلا وتصلي بها المغرب والعشاء ثم تنصرف. قولهم هذا فيه قوة، ولكن الصواب أن القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح. طيب، عندنا مسألة. إذا وصلنا إلى مزدلفة ماذا نفعل؟ سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وأيضا اضطجع بعد ذلك حتى اختلف أهل العلم هل يوتر في تلك الليلة أم لا. جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون صلاة الليل في مزدلفة، هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، هل تلقط الحصيات رمي الجمرات من مزدلفة؟ الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقط له الحصى من منى وليس من مزدلفة، وجاء عن عبد الله بن عمر أنه لقط الحصيات من مزدلفة. فالأمر يسير والأمر واسع. بعض الحجاج عنده لقط الحصى من مزدلفة كأنه من واجبات الحج، كأنه من واجبات الحج. الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقط الحصى من أين؟ من منى، كما جاء من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة العقبة ألقط لي الحصيات. غداة العقبة يعني صباح يوم العيد. صباح يوم العيد وين كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان في منى، كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى. طيب، المسألة المهمة جدا، ما حد المبيت في مزدلفة؟ إلى متى؟ يعني كم لابد أن نبقى في مزدلفة وقت هذا المبيت ووقت البقاء في مزدلفة؟ أولا نصلي فيها المغرب والعشاء، يعني نصلها وبعد ما نخرج من عرفة نصل إلى مزدلفة. ثم بعد ذلك إلى متى نبقى فيها؟ يعني رجل وصل مزدلفة، الآن الأذان عندنا مثلا الساعة 7 أذان المغرب، وصل مزدلفة الساعة 7:30، إلى متى يبقى في مزدلفة وجوبا؟ أنا ما أتكلم عن الأفضلية، الأفضلية لا شك أنها إلى قبيل طلوع الشمس، هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا، ولكن من ناحية الوجوب أولا نقول إذا كان هذا الحاج من الضعفاء، نساء، رجل مريض، رجل كبير في السن أو غيره، فيجوز له أن يدفع من مزدلفة قبل أذان الفجر. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بإجماع العلماء، يجوز أن تدفع من مزدلفة قبل أذان الفجر للضعفاء بدليل أحاديث الباب، بدليل أحاديث الباب. هذا يشمل الضعفاء ومن كان مرافقا للضعفاء، يعني رجل شاب قوي خرج حاجا بوالده وعمر والده 90 سنة، هذا الوالد صاحب 90 سنة ما يستطيع أن يتصرف، فيحتاج أن يكون ابنه معه، فالابن يأخذ حكم الأب ويكون ممن له حكم الضعفاء، فيجوز له أن يخرج قبل أذان الفجر. طيب، مسألة أدق ويعني أخص من المسألة السابقة، قبل أذان الفجر من متى؟ هذا السؤال مهم جدا، واضح بارك الله فيكم. قبل أذان الفجر، طيب منتصف الليل، ثلث الليل الأخير، غياب القمر، قبل أذان الفجر بربع ساعة، بنصف ساعة، ما الضابط في هذا؟ واضح بارك الله فيكم. هذا السؤال الآن، قبل أذان الفجر ما في إشكال في هذا للضعفاء، لكن ما أول وقت الانصراف للضعفاء؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، الذي يظهر والله أعلم أن الوقت يبدأ من منتصف الليل، إذا انتصف الليل جاز للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة. لماذا؟ أيها الأخوة الكرام، جاء في حديث أسماء أنها دفعت من مزدلفة بعدما غاب القمر، تقريبا القمر يغيب في تلك الليلة تقريبا الساعة 1:30، هذا من ثلث الليل الأخير، 1:30 من ثلث الليل الأخير. قال أهل العلم، وهذا ينقله ابن عبد البر عن الشافعي، والشافعي حجة في اللغة، الشافعي حجة في اللغة، قال ومنتصف الليل من آخر الليل، ومنتصف الليل كلمة دقيقة للشافعي، من آخر الليل. فإذا يظهر والله أعلم أن أول وقت الانصراف من منتصف الليل، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ونبه أيضا على نقطة إخوان الكرام، ذكرت هذا في مجلس أمس، ما تذكر هذه المسائل حتى نترك العمل، لا، ولكن لو جاءك شخص واستفتاك تعرف كيف تجيبه. واضح بارك الله فيكم. أما واحد يقول لك طيب منتصف الليل، طيب ما أيسر هذا، سأجلس في مزدلفة كم ساعة وأخرج وأنا من الضعفاء ومعي يعني النساء وغيره، نقول عملك يجوز، ولكن من بات إلى الفجر أعظم أجرا منك. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، الأقوياء متى يجوز لهم الدفع من مزدلفة؟ واضح بارك الله فيكم. الأقوياء متى يجوز لهم الدفع من مزدلفة؟ أولا يجوز لهم الدفع من مزدلفة بالإجماع بعد صلاة الفجر مباشرة. صليت الفجر في مزدلفة يجوز لك أن تدفع، هذا بإجماع العلماء، ويجوز لك أن تدفع بإجماع العلماء بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا هو دفع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه المسائل واضحة، لكن ما أول وقت الدفع؟ يجوز وأفضل، ما في إشكال فيها، لكن هل يجوز لغير الضعفاء أن يدفعوا من آخر الليل قبل صلاة الفجر؟ هل يجوز لهم هذا أم لا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بالجواز قول قوي، أن القول بالجواز قول قوي. طيب ما الدليل على هذا؟ إخوان الكرام، سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تمنت أنها تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال، هل النساء يجوز لهن أن يدفعن من مزدلفة قبل الفجر من خلال هذه النصوص؟ نعم، ما فرقنا بين القوية والضعيفة، كل النساء من الضعف. إذن هذا يبين أن أول الوقت يكون حكما عمل الجميع. واضح بارك الله فيكم. يعني الأمر يسير، النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان عمره 13 سنة، 13 سنة في ذلك الزمن كان رجل. وأيضا عائشة تمنت أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر عائشة كم؟ كان عمرها تقريبا 18 سنة. فإذا يظهر والله أعلم أنه يجوز الدفع حتى للأقوياء من منتصف الليل. وهذا طبعا إخوان الكرام قول مجموعة مشايخنا، يعني قالوا مع هذا الزحام وأيضا مع حرارة الجو الشديدة في النهار فيجوز لهم أن يدفعوا من منتصف الليل. طبعا الأفضل والأكمل والسنة هذا ما في إشكال، ولكن كلامنا لو استفتاك شخص، لو جاء شخص يسألك تعرف أن تجيبه، تعرف أن تجيب هذا الشخص. قال وعنه، أي عن عبد الله بن عباس، قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا، حمرات جمع حمار، فجعل يلطح أفخاذنا يضربها ضربا خفيفا ويقول أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده انقطاع. والصواب والله أعلم أيها الإخوة الكرام أنه خبر ضعيف، أنه خبر ضعيف فيه انقطاع، قال هنا وفي إسناده انقطاع. وبإجماع أهل العلم يجوز لجميع الحجاج أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، حكى الإجماع ابن المنذر. أما بعد طلوع الشمس هذا مسألة مفروغ منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم العيد بعد طلوع الشمس. طيب متى يبدأ وقت الرمي يوم العيد؟ واضح المسألة، متى يبدأ وقت الرمي؟ بما أن الضعفاء يدفعون من مزدلفة من منتصف الليل، إذن يبدأ وقت الرمي من متى؟ من منتصف الليل، من منتصف الليل، وإلا ما فائدة دفع الضعفاء؟ واضح بارك الله فيكم. وجاء عن أسماء أنها رمت قبل صلاة الفجر، جاء عن أسماء أنها رمت قبل صلاة الفجر، فيجوز الرمي من منتصف ليلة العيد، يجوز الرمي من منتصف ليلة العيد. وعلى فرض أن هذا الحديث، حديث الباب الذي بين أيدينا، حديث صحيح، البخاري يعله وجماعة من أهل العلم، فالحديث محمول على الأفضلية وعلى الاستحباب، على الأفضلية وعلى الاستحباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم، وقال البيهقي: إسناده صحيح لا غبار عليه. والصواب أن هذا الخبر خبر ضعيف، أعله الإمام أحمد وابن القيم وجماعة من والدارقطني وجماعة من أهل العلم. طيب، عندنا مسألة من أعمال يوم العيد، أي طواف؟ طواف الإفاضة. متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ واضح بارك الله فيكم. يبدأ وقت طواف الإفاضة من منتصف الليل، لأنه إذا دفع الضعفاء من مزدلفة من منتصف الليل، فأعمال يوم العيد على الترتيب، فيجوز لهم أن يطوفوا من منتصف الليل، هذا الأمر يجوز لهم ولا حرج عليهم في ذلك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس، متفق عليه، واللفظ لمسلم. أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث يبين فيه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة الصلوات في، يعني خاصة الجملة الثانية، في وقت ما كان ما كان يصلي الصلاة في هذا الوقت، يعني إما كان يؤخر الوقت صلى الله عليه وسلم، أما في مزدلفة أول ما أذن الفجر صلى نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، حتى جاء أن عبد الله بن مسعود صلى الفجر وبعضهم يقول أذن وبعضهم يقول لم يؤذن. واضح بارك الله فيكم. لكن أنبه على مسألة، ومن ذهب إلى الحج يرى هذا، بعض الناس من شدة عجلته بصلاة الفجر في مزدلفة يصلي قبل الوقت، وهذه الصلاة باطلة باطلة باطلة. واضح بارك الله فيكم. حتى بعضهم يسمع الأذان الأول يقوم يصلي، لا، ما يجوز لك هذا الأمر، وإنما صلاة الفجر في مزدلفة إذا أذن المؤذن، ولا يعني شدة التبكير بها أنك ماذا تصليها قبل الوقت، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. فهنا وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، قبل ميقاتها المعتاد، يعني صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر يؤخرها بعد الأذان قليلا وينتظر صلى الله عليه وسلم، أما في مزدلفة فمباشرة صلاها. قال: صلاة المغرب والعشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، أما في مزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء، وأول ما تصل إلى مزدلفة تشرع بماذا؟ تشرع بأداء الصلاة، إلا من خشي أن يفوته الوقت، وهذا أمر قد يقع. قال لي أحدهم، وهذا خطأ منه طبعا، قال: وصلت مزدلفة على الفجر فصليت فيها ثلاث صلوات. قلت: خير؟ قال: صليت فيها المغرب والعشاء والفجر، لم أتمكن من الصلاة لشدة الزحام إلا مع أذان الفجر، هذا العمل لا يجوز. فمن خشي خروج الوقت يصلي ولو قبل مزدلفة، يصلي ولو قبل مزدلفة، فينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عروة بن مضرس بن حارث بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظ وصححه والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. في هذا الحديث مسائل عظيمة جدا سأذكرها بإيجاز. أولا يعني قصة هذا الحديث أن عروة بن مضرس اجتهد في أن يدرك الحج فجاء إلى عرفة سريعا ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أين وهو في مزدلفة، فيقول له يا رسول الله أنا أدركت الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار وصلى معنا في مزدلفة فقد أدرك الحج، هذا معنى الحديث. طيب تأتي عندنا مساء، ما هو وقت الوقوف بعرفة المستحب؟ وقت الوقوف بعرفة نتكلم عن الوقت المستحب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقف من زوال الشمس إلى صلاة المغرب، هذا هو وقت الوقوف بعرفة المستحب، وهذا بإجماع أهل العلم أن من فعل هذا فعمله ماذا؟ عمله صحيح ولا إشكال فيه. طيب ما هو آخر وقت الوقوف بعرفة؟ يعني متى يكون نهاية وقت الوقوف بعرفة؟ بإجماع أهل العلم أن آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر يوم العيد، فمن لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر يوم العيد فاته الحج، واضح؟ وإذا وقف بعرفة قبل ذلك قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ولو وقف للحظة واحدة. طيب إذا الآن عندنا ذكرنا نقطتين، الوقت المستحب ونهاية الوقت. طيب مسألة، مقدار الوقوف بعرفة، كم لازم أقف بعرفة؟ ساعة، ساعتين، دقيقة، دقيقتين، غيره، حتى يكون حجي مجزئ. الآن أتكلم عن إجزاء الحج، لا حد لأقل الوقوف بعرفة، فيجزئك إن وقفت بعرفة ولو للحظة واحدة، ولو لغمضة عين، ولو لخطوة واحدة. هذا الآن من ناحية الإجزاء، من ناحية الإجزاء يعني أدركت الحج، هذا من ناحية إدراك الحج. طيب عندنا مسألتين مهمتين، من وقف بعرفة قبل زوال الشمس، يعني نحن الآن في يوم عرفة، الزوال أي وقت؟ الظهر، يعني وقت الظهر، أذان الظهر. بعض الناس يظن الزوال وقت المغرب، لا، الزوال زوال الشمس عن وسط السماء. من وقف بعرفة قبل الزوال 9 الصبح يوم عرفة وخرج من عرفة قبل الزوال ولم يرجع إليها، وقف من 9 إلى 9:30، واضح بارك الله فيكم، صباح، ما حكم حج هذا الإنسان؟ جماهير أهل العلم وتتابع مجموعة من العلماء على حكايته إجماعا، حجه باطل وغير صحيح، لأن بداية وقت الوقوف المجزئ من زوال الشمس، وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن الصحابة أنهم رخصوا في الوقوف بعرفة قبل الزوال والانصراف قبل الزوال. هذا بإجماع أهل العلم، حكاه القرطبي، حكاه ابن عبد البار، حكاه ابن حزم وجماعة من العلماء، واضح بارك الله فيكم. طيب إذن في الحديث، حديث الباب، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. ما معنى نهارا؟ نهارا من بداية وقت الوقوف وهو الزوال، نهارا من بداية وقت الوقوف وهو الزوال. طيب عندنا مسألة، ما حكم الذهاب لعرفة قبل الفجر من يوم عرفة والبقاء فيها إلى المغرب؟ لا حرج في ذلك. جاء عن عبد الله بن عباس والأثر فيه كلام أنه كان يأتي عرفة في بعض الأحيان سحرا، يعني في بعض الحملات ليلة عرفة، يعني نحن الآن في يوم 8، يطلعون حجاجهم مواصلاتهم ضعيفة ويقولون من باب إدراك الحج وحتى ما يقع قدر عندنا إشكال وزحام وما نقدر، يذهبون بحجاجهم إلى عرفة في ليلة عرفة، صحيح لا حرج عليه، ويكون إلى الغروب. طيب عندنا مسألة، رجل وقف بعرفة قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل أو بعد ما يضر، يعني مسألتين هي الآن. وخرج من عرفة قبل الغروب، وقف من 9 صبح إلى 5 العصر، أو وقف من 1 الظهر إلى 5 العصر، واضح بارك الله فيكم، وقف قبل الزوال وخرج قبل الغروب، وقف بعد الزوال وخرج قبل الغروب، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، هذا يعني لا إشكال في ذلك، وهذا على قول جماهير أهل العلم، هذا على قول جماهير أهل العلم. هل عليه شيء؟ نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم عليه دم. لماذا؟ إخوان الكرام، وقت الوقوف بعرفة على قول جمهور أهل العلم لا بد إذا وقفت بالنهار أن تجمع مع النهار جزء من الليل، ألا وهو غروب الشمس، كما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقف بعرفة من الزوال ما خرج قبل الغروب، لا، لما غاب القرص دفع نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ أراد أن يخالف المشركين، المشركين كانوا يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف المشركين فدفع من عرفة بعد غروب الشمس. فلذلك أيها الأخوة الكرام، من جاء إلى عرفة يحتاط وينتبه، ولا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس، ولا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس. ثم قال: وعن عمرو الميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري وزاد أحمد وابن ماجه: أشرق ثبير كيما نغير. يعني الكفار، كفار قريش، إذا وقفوا في مزدلفة ماذا يصنعون؟ يباتون فيها ويبقون فيها إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج من مزدلفة ماذا؟ قبل طلوع الشمس. جبل أشرق ثبير، يعني الشمس تأتي وتطلع على هذا الثبير ويضيء بنور الشمس، ثم بعد ذلك يخرجون ويدفعون، بعد ذلك يخرجون ويدفعون. وقالوا يعني تكون الشمس مثل العمامة، يعني تعلو هذا الجبل، واضح بارك الله فيك، تعلو هذا الجبال، فهم يخرجون بي يعني في هذا الحال. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ثم قال: إخواني الكرام، أنا باغتني ضيف بالزيارة بعد صلاة المغرب اليوم يعني، فأستأذنكم أني أنصرف الآن بارك الله فيكم حتى أدرك الرجل، والجمع مقدم على الترجيح. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل، غدا إن شاء الله نتم كتاب الحج بإذن الله عز وجل، ولكن يعني والعذر عند كرام الناس مقبوله بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا بما ذكرناه؟ تفضلوا، تفضل شيخ. لقط الجمرات ولا اللقطة؟ أحسنت، نعم شيخ.
عرفة لمدد
مدى الدهر، نعم.
فأنا وقتي من مكة انتهى، واللقيطة اللي ساعة معي،
نعم،
أبغى أمشي المدينة.
تبقى في مكة الشيخ؟
أنا أبقى،
لا لا، اللقطة تبقى في مكة،
في مكة،
لا، تسلمها إلى الجهات المختصة. لذلك إخوان الكرام، نصيحة: من وجد لقطة في الحرم لا يأخذها للتعريف، وإنما يأخذها ويسلمها للمفقودات، لأن في تبعه في مثل هذه الأمور، واضح بارك الله فيكم. نعم. وعموما إخوان الأفاضل، لا تتساهلوا في مسائل اللقطة عموما. يعني إخواني، مر علي بعض الناس يقول لك: أنا وجدت 5000 درهم في الشارع أخذها لنفسي. يا أخي، هذه ليست لك، هذه ليست لك، لابد أن تعرفها، حتى لو ما كنت في مكة لابد من تعريفها. فلذلك مثل هذه الأمور لا يتساهل فيها، سلمها إلى جهة الاختصاص. قال لي أحدهم: وجدنا لقطة أخذتها لنفسي لأن أنا محتاج. أخي، ما يجوز لك هذا، هذا قد يكون مال ليتيم، لمسكين، لضعيف، فتسلمها إلى الجهات المعنية بهذا وتبرئ ذمتك عند الله عز وجل. تفضل. أحسنت. من وقف بعرفة بعد غروب الشمس، وقبل طلوع الفجر أجزأه هذا الوقوف ولا شيء عليه بإجماع العلماء. طب قد يقول قائل لماذا قبل غروب الشمس اختلف الحكم؟ قال أهل العلم قبل غروب الشمس حكمه حكم من تلبس بأي واجب، يعني الإنسان لو صلى صلاة المفروضة هل يجوزه أن يقطع هذه الصلاة؟ لا. كذلك إذا وقف بعرفة في النهار فأصبح الواجب عليه أن يبقى إلى أي؟ إلى الليل، إلى غروب الشمس. لكن من جاء في الليل لم يجب عليه أن يبقى إلى الفجر، وإنما يكفيه ولو لحظة واحدة. واضح شيخ؟ نعم. لأن الوقوف قبل الغروب فيه معنى مخالفة المشركين، فهنا نقول تقف قبل الغروب وإلى الغروب، أما بعد الغروب خلاص فيجزئك أن يعني تقف من الليل ولو للحظات. تفضل. لا لا أخ صالح، إدراك خطبة عرفة لا علاقة له بالوقوف أبدا. المقصود أنك تقف بعرفة جزء من النهار وجزء من الليل، حتى لو كان العصر، حتى لو كان قبل المغرب نصف ساعة. واضح بارك الله فيك. أما خطبة عرفة وصلاة عرفة هذا لا يجب عليك. تفضل. هذا يخبركم به الشيخ إسماعيل إن شاء الله أو الشيخ عزيز، لأن درس الشيخ عزيز أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فسيخبركم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الحج. أنا أنصحكم بحضور الدرسين، درس الشيخ خالد ودرس الشيخ عزيز، فإن فيهما فوائد طيبة إن شاء الله. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر منكم جدا، وغدا بحول الله نكمل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أي درس الشيخ؟ إيش الله يرفع قدرك ويسلم. طيب الشيخ نحكم الأخوة الموجودين، انتشر الإعلان أم لم ينتشر؟ الشيخ انتشر الشيخ، لكن أخبرك شيء، أنا أعذر الناس على هذا، دروس الحج في الغالب يزهد فيها، هذا أمر معروف ترى. أنا أذكر شاركت في دورة علمية في الحج الحضور 3، لكن أنتم كلكم بركة وكلكم خير، والحضور والله هذا الأمر لا يلتفت له قل أو كثر. عطاء بن أبي رباح هذا مفتي المناسك كان يحضر درسه 6 أو 7، لكن أنا أحضر الناس يقول لك أنا لن أذهب للحج يعني، فالأمر يسير بالنسبة لي. والمقصود إخوان الكرام أن نحن جميعا نتذاكر العلم، والله إذا نظرنا إلى حضور وحضر وما حضر يعني كثير أو قليل هذا الأمر يعني أخاف أن ينحى بنا إلى أمور لا تحمد عقباها. والحمد لله أنتم بركة وخير، وأنا تعلمت منكم يعني بعض الأسئلة والإشكالات والله أنا أراجعها وأستفيد منها، شكر الله لكم. ولو استطعت أن أدفع لكم مال على هذه الفائدة التي استفدتها منكم في التحضير لفعلت، فأنا استفدت منكم. جزاكم الله عز وجل كل خير وبارك الله فيكم. نلتقي إن شاء الله في يوم غد بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم.